أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في سنن النسائي الصغرى، وتوقفنا عند كتاب الافتتاح عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب الاكتفاء أو اكتفاء المأموم بقراءة الإمام.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء سمعه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. قال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه، فقال: ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. قال عبد الرحمن: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب
ماشي. هذا الحديث بالنسبة إلى الإسناد، أبو الزهراء في هذا الإسناد هو حدير ابن كريب. وقوله ها هنا: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. هذه مرفوعة، يعني من الذي قال نعم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في آخر الحديث: ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. هذه موقوفة. اختلف في هذا الحديث على معاوية ابن صالح، فقيل عن أبي الزهراء عن كثير عن أبي الدرداء بالفصل، فصل بينهما: نعم مرفوع، والفقرة الأخيرة هذه موقوفة. ويروى هكذا بنفس الإسناد، لكن من رواية هذه الرواية التي معنا، من رواية زيد بن الحباب. زيد بن الحباب لم يفصل. هنا مهمة، طبعا هنا في النسخة عندنا ضبطوها كذا، لكن في بعض الروايات أو من غير ضبط قد يوهم الكلام أن ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا كفاهم. بعض الناس قد يظن أن هذه فيها شيء من الوقف أو الرفع، فيها شيء من الرفع، فيثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ابن مهدي وعبد الله بن وهب وغير هؤلاء من الأئمة أو من الكبار الذين رأوا هذا الحديث عن معاوية بن صالح بيّنوا المرفوع، وهو نعم، من بقية الحديث أو ما وقع فيه من موقف. الشاهد يقول هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، يقصد الفقرة الأخيرة، لو نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم خطأ. هذه الفقرة الأخيرة: قال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه، فقال، إلى آخره. إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب. كذا ضبطت هاهنا. والحديث ما فيهوش إشكال، سئل النبي في كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. يعني حديث لا إشكال فيه، حديث معناه مر معنا كويس. قال: باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن. إنسان لا يحسن القرآن، فماذا عليه؟ هل يسبح ويهلل ويكبر، أم يقرأ، أم يتعلم، أم لا يقرأ؟
قال: أخبرنا يوسف بن عيسى ومحمود بن غيلان عن الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فعلمني شيئا يجزئني من القرآن. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا مثال حسن لمسألة، وهي أن راوي الحديث إذا كان فيه شيء من خفة الضبط فقد يعل العلماء أحاديثه التي انفرد بها، أقصد أحاديث الأبواب. لو سئلت الآن الإنسان يقرأ إيه؟ لا يدري، لا يحفظ القرآن، ولا ما فيش الفاتحة، حتى الفاتحة لا توجد معه. طيب هيصلي إزاي؟ ده باب اسمه إيه؟ باب. الدليل على القراءة وعدم القراءة هذا الحديث، في غيره لا يوجد غيره. من الذي انفرد به صاحبنا هذا إبراهيم الإيه؟ السكسكي. وإبراهيم السكسكي حسن الحديث. يرى علماء النقد المتقدمين أن مثل هذا يعل، مفهوم؟ مثل هذا يعل. لماذا؟ طيب ما صاحبنا هذا إبراهيم السكسكي لو أتى في حديث آخر قد يحسن الإسناد به أصلا من غيره، يعني لو جاء بحديث جديد لم يروه أحد غيره في فضل قيام الليل قد يمر ونقول إنه حديث حسن، مع أنه انفرد به، لكن فضل قيام الليل ثابت فيه أشياء أخرى لا جديد على الحقيقة، وإن كان المتن جديد بصحابي جديد. هنا لا يوجد تضارب في المنهج، لا يوجد تضارب ولا اختلاف، ولهذا علة الحديث إبراهيم السكسكي. المتأغلب المتأخرين وبعض الناس بيقبلوا، أنا أذكر لك من رد هذا الحديث، لعل هذا الحديث الإمام النسائي نفسه. الإمام النسائي يرى أن هذا خبر معلول، وأيضا يعله ابن عدي وابن القيصراني، وكذلك ممن ضعفه من المتأخرين الإمام النووي وعبد الحق الإشبيلي والعيني، وأيضا ابن حجر عليه رحمة الله أعل هذا الحديث أظنه في التلخيص الحبير، نعم. وكذلك مغلطاي على رد هذا الحديث. يرى جماعة من المتأخرين أن هذا الحديث يمر ويقبل، منهم الإمام الذهبي وابن الملقم، كذلك ابن دقيق العيد وابن كثير، وهذا قول سان للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. الحافظ له قول ثاني في هذا الايه، في هذا الحديث، كويس، في نتائج الأفكار له قول ثاني يقبله في النتائج، لكن في التلخيص ظاهر الكلام انه يضعفه. والإمام الضمياطي والشيخ ابن باز والشيخ الألباني على قبول الحديث. يبقى مبنى القضية كلها عليه، مبنى القضية على الحديث مقبول ولا مردود. فهيسأل الإنسان رجل لا يحسن الفاتحة، هل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أم لا؟ والله إن كان الإنسان يصحح الحديث هيفتيه بظاهر الخبر. طيب إن كان يضعف هذا الحديث يبقى لا يثبت في هذا شيء، لا يستطيع أن يجعله يتعبد. بماذا؟ بمثل هذه الأذكار ومثل هذه الأشياء، إما أن يأمره أن يصلي هكذا، وإما أن يأمره أن يعني يفتيه بما بمقتضى بعض المذاهب أو بعض أخوان الفقهاء. فهذا الحديث فيه هذا الخلاف، وهو مثال جيد، اكتبوه عندكم، هذا مثال جيد على طريقة المتقدمين في نقد بعض روايات رواة الأحاديث الذين وصفوا بالحسن. يعني رجل حسن الحديث تفرد بأصل من الأصول، هذا مثاله، هذا مثال له، وكلام الناس معروف فيه. قال باب جهر الإمام بآمين من خلاف السنة. الناس الآن يقول الإمام آمين لا ينطق، يقولها في سر آمين هكذا، مع أن السنة أن يجهر بها الإنسان بل يعلو صوته به.
قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمنوا، فمن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
حديث الأول حديث أبو هريرة من رواية عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية وهو بقية بن الوليد عن الزبيدي اسمه محمد ابن الوليد، والحديث مر معنا. الحديث الثاني محمد بن منصور قال حدثنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة في الإسناد. الحديث الثالث في الباب هذا حديث طبعا الحديث الثاني اللي قرأناه هذا في البخاري حديث أبو هريرة عن النبي إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن إلى آخره، هذا عند الإمام البخاري. حديث إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر معمر بن راشد عن الزهري إلى آخره إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم الحديث، هذا يقبله ابن عبد البر الإمام ابن عبد البر قال أصح حديث يروى في الباب، وكذلك يقبله السيوطي أو يقبله البغوي أيضا، والبغوي في التفسير قال صحيح، وأيضا عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى يقبله، فهو حديث مقبول. الشيخ الألباني أيضا حديث ثابت. الحديث الأخير قتيبة قتيبة بن سعيد عن سعيد وأبي سلمة، سعيد هذا من؟ لا سعيد بن المسيب لأنه يروي عن أبي هريرة، والحديث هذا الأخير في البخاري ومسلم، يبقى فيه أن الإنسان يجهر بالتأمين. باب الأمر بالتأمين خلف الإمام.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه.
سمين في الإسناد القرشي وأبو صالح ذكوان، والحديث في البخاري. باب فضل التأمين.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا أيضا عند الإمام البخاري. أبو الزناد ما اسمه؟ عبد الله بن زكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة، فلم يكلمه أحد، ثم قال الثانية من المتكلم في الصلاة، فقال رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رسول الله، قال كيف قلت، قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها.
هذا الحديث يحسنه الشيخ الألباني، حديث حسن.
قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه، فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، فسمعته وأنا خلفه، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من صاحب الكلمة في الصلاة، فقال رجل أنا يا رسول الله وما أردت بها بأسا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرتنا عشر ملكا فما نهنها من
شيء دون
شيء دون العرش،
فما نهنها شيء إيه دون العرش. هذه اللفظة أعلت، هذه اللفظة ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول كثير من العلماء لم يقولها، يعني لم إيه يمنعها، لم يحجبها، ظلت إيه بهذه الصورة. والشيخ الألباني يقبله دون هذه اللفظة. باب جامع ما جاء في القراءة. نعم.
قال باب جامع ما جاء في القراءة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال قال في مثل صلصلة الجرس فيخصم عني وقد وعيته عنه
وعيته عنه
وهو أشد علي، وأحيانا يأتيني في مثل صورة الفتى فينبذه إلي.
هذا مثل صلصلة، بصفة القرآن وصفة الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صلصلة الجرس. عارف وقع الحديد بعضه على بعض شديد على الأذن، ثم فيفصم يعني ينفصل عنه ويتركه إلى آخره. وقد وعيته، أو يعني هناك ضبط آخر في نسخة أو في لفظ البخاري، وهو أشد علي، يعني هذه الصفة هي أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يأتيني مثل صورة الفتى فينبذه إليه، يعني كأنه يتمثل إليه بشرا فيقوله لي. هذا السياق مش موجود في البخاري فيما أذكر، لكن هو أصل الحديث في البخاري ومسلم، أصل هذا الحديث في البخاري ومسلم. هل أخبرنا محمد؟
قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا،
يعني كأن اليوم البرد شديد والعرق يهبط على جبينه من شدة الوحي. وهذا السياق في البخاري. قال أخبرنا
قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه، فقال الله عز وجل تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقال فاستمع له وأنصت واتلو. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى جبريل استمع، فإذا انطلق قرأ كما أقرأه كما أقرأه.
هذا عند البخاري ومسلم، وأبو عوانة في الإسناد هو وضاح بن عبد الله اليشكري، سعيد بن جبير معروف، والحديث هذا في الصحيحين. والمقصود أنه لا تحرك به لسانك لتعجل به، يأتي إليك الوحي تستمع، بعدما تستمع تلقي وتعيد، تجد هذا في صدرك من الله عز وجل تيسيرا. أخبرنا نصر بن علي
قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها حروفا لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، قلت من أقرأك هذه السورة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كذبت ما كذلك أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنك أقرأتني سورة الفرقان وإني سمعت هذا يقرأ فيها حروفا لم تكن أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام، فقرأ كما كان يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأته، فقال هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف.
في الصحيحين، وعبد الأعلى في الإسناد هو ابن عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، ومعمر هو ابن راشد. وهذا الحديث على خلاف في فهمه بين العلماء. ابن جرير الطبري يحمل رواء أن هذه السبع سبعة حروف. تبت يدا أبي لهب وتب حرف، تبت يدا أبي لهب وقد تب حرف، وأن الأمة الآن على حرف واحد، وأن الستة درست خلاص مش حد يعرفها، وأن هذه القراءات إنما هي على حرف واحد. هذا مذهب مين؟ ابن جرير، اللي كل هذا الذي نقرأه هذا حرف واحد بقراءات متنوعة لأن الرسم واحد. وهو الذي أقره عثمان وأقره الصحابة. ثم بقية الستة هذه ها خلاص درست، لم يتعاهد الناس ولم يفعلها الناس، وهي القراءات التي أسر بعضها وتسمى بالقراءات الايه الشاذية، أشياء خلافات بسيطة جدا لا تؤثر في ايه لا تؤثر فيه شيء، والصحابة أجمعوا على هذه الفعل. ومن العلماء من يرى لا أن هذا ليس الأمر بهذه الصورة، إنما يدخل أيضا سبع هذه تدخل، صنف فيها مصنفات هذه المسألة، صنف فيها رسالة قرابة 30 رسالة أو أزيد في نقاش هذه القضية وما هي الحروف السبعة. لكن ابن جرير مذهبه في هذا يعني كل من يكتب في هذا الباب يناقش ابن جرير وفي هذه القضية. فالشاهد على الفهمين في هذا الحديث، وهذه الأشياء هامة، يعني فهم الأحاديث بهذه الطريقة وأفهام العلماء لهذه الأخبار هامة، لأن كثير من الناس يجزم اللي هي اللي يقصد قراءات ايه قراءات العشرة مثلا كويس، طب ازاي عشرة وسبعة وكيف يتداخل. من العلماء من يرى كل ما نقرأه هذه القراءة كلها ما هي إلا ايه حرف واحد أصلا. ابن مسعود له ايه له قراءة خاصة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها لا تختلف في أحكام، يعني تبت يد أبي لهب وقد تب أو وتب، ما القضية إيه الإشكال؟ لا يوجد إشكال في هذا كويس. فالشاهد إن هذا الحديث يحتاج إلى إيه مراجعة منكم، تقرأوا فيه على الأقل الرسالة، تطلع فيه على الخلاف الذي طرح في هذه المسألة. والحديث في البخاري ومسلم. أخبرنا
قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها عليه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أعجل عليه ثم أمهلته حتى أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله.
شايف يعني أتى بإيه بالرداء وربطه في عنقه وجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأ كده يبقى القراءة مش قضية حرف بقى أو قد وكده، لا ده في قراءة فيها شيء غير اللي أقرأه النبي، فخشي أن يكون منافق يكون إيه يريد أن يفسد القرآن وهكذا ففعل مثل هذا.
فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، قال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
هذا أيضا في البخاري وفي مسلم. ابن قاسم في الإسناد اسمه عبد الرحمن
قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت.
يعني عاوز يقاتله هو في الصلاة بيصلي مش صابر عليه.
قال فتصبرت حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت والله، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه.
يونس في الإسناد هو يونس بن يزيد، والحديث في البخاري ومسلم أيضا. أخبرنا محمد
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أضاطي بني غفار
أضاطي
بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام.
الأضاطي اللي هي إيه؟ يعني مكان الناس بيستقوا فيه مياه وبيستقي الناس ونحو ذلك، فاجتمعوا في هذا المكان
فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتوى الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرفين، فقال
أن تقرأ
أمتك على حرفين، فقال أسأل الله
تقرأ أمتك القرآن على حرفين،
قال أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، قال أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتوى الثالثة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأ عليه فقد أصابوا.
طيب الحديث هذا عند مسلم، وطبعا أسأل الله معافاته ليه؟ لا يريد أن يشق قراءات، لو يسر في القراءات ونحو ذلك هيكون هذا في ساعة على الناس وعلى لغات الناس، لأن القراءات دي لغات الناس، مخارج الحروف تعود أهل اليمن غير أهل الحجاز، غير أهل مصر، غير أهل المغرب، مخارج الحروف بتختلف، فتسهل عليه قراءة وتشق على الآخر إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد إيه؟ يريد هذا.
قال أخبرني عمرو بن منصور قال حدثنا أبو جعفر بن نفيل قال قرأت على معقل عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة، فبين أنا في المسجد جالس إذ سمعت رجلا يقرأها يخالف قراءتي، فقلت له من علمك هذه السورة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقلت يا رسول الله إن هذا خالف قراءتي في السورة التي علمتني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أبي، فقرأتها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت، ثم قال للرجل اقرأ فقرأ فخالف قراءتي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنت، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبي إنه نزل أنزل القرآن على سبعة أحرف كلهن شاف كاف.
مر معنى هذا. أبو جعفر في الإسناد اسمه عبد الله وينسب إلى جده، لأن اسمه عبد الله بن محمد بن علي بن نوفل ابن نفيل، معذرة ابن نفيل، عبد الله بن محمد بن علي ابن نفيل. قرأت على معقل، هذا معقل ابن عبيد الله، معقل ابن عبيد الله، والحديث هذا زي ما قلت مرة معنا، ومعقل حسن الحديث، معقل ايه حسن الحديث. أخبرنا
قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس عن أبي قال ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أقرأتني آية كذا وكذا، قال نعم، وقال الآخر ألم تقرئني آية كذا وكذا، قال نعم، إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل عليه السلام اقرأ على حرف، فقال ميكائيل استزده
اقرأ القرآن
على حرف، قال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف، فكل حرف شاف كاف.
يصححه الحافظ ابن حجر وكذلك الشيخ الألباني، هذا يقبله الحافظ ابن حجر وكذلك يقبله الشيخ الألباني. ويحيى في الإسناد هو من؟ القطان. وحميد عن أنس الطويل، أحسنت.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إذا عهد عليه
المعقلة، يعني إيه مربوطة كأنه إيه قيد. نعم.
إذا عهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
هذا في الصحيحين، وهذا أصل في كل شيء، في كل محفوظ، إذا رجع ثبت تحافظ عليه إلى أن تلقى الله، وإن لم يعني يراجعه الإنسان ويعاهده الإنسان ويمر عليه يذهب أي شيء. أما أنك تحضر في كتاب أو تحفظ صورة مرة وتسمعها تسميع جيد ثم تتركها، خلاص إذا تركت فرط. ولهذا الفقه لابد أن يكون لك قراءات دائمة في كتاب من الكتب هو العمدة عندك، كذلك في الصحيحين تداوم النظر، كذلك في شتى العلوم لابد أن يداوم الإنسان في هذه الايه في هذه الأشياء. ويسهل عليك بعد ذلك إذا شغلت بالدعوة والتدريس ونحوه أنك تراجع هذا الذي حصلت. والحديث حديث ابن عمر في الصحيحين. أخبرنا
قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئسما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيتا وكيتا بل هو نسي استذكر القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله.
نعم من صدور الرجال من النعم من عقله يعني نسيت يقول نسيت كره نسيت بل هو نسي استذكر القرآن فإنه أسرع تفصيا هروبا من صدور الرجال من النعم من عقله يعني كأنه تربط الإبل فإذا فتح لها الباب أو حل قيدها تفر هكذا إن لم تتعاهدها بالربط ونحوه تفر فكذلك القرآن والحديث في الصحيحين يعني الإنسان كل إنسان طالما إنه عاقل وليس في رأسه شيء يحفظ يستطيع أن يحفظ في شيء إشكال والشيطان يلبس إن الإنسان لا يستطيع أن يحفظ وهذا كلام غير صحيح يقول لك أنا لا أستطيع أن أحفظ من الذي قال لك هذا؟ إحنا لو جبنا أسماء التلفونات أنواع التلفونات وأنواع السيارات وأنواع الأكل والشرب واللبس وأسماء اللعيبة وأسماء الممثلين والمغنيين هتجد قاموس لا بأس به مجلد كده مجلد بتعمل إيه؟ حفظه ممكن نطبع مجلد في ذهنك أنت حفظه من غير أي تعب. طب إزاي؟ عشان أنت عايش في الموضوع ده عايش متابع هنا لو تابعت هنا الرواد دول هتعرفهم برضه تحفظهم لو ألقيت بهمك هنا هتحفظهم كلهم هتعرفهم تبقى عارف ده مين وده راح فين وجي منين وقرأت ترجمته وسيرته وعرفت معلومات عنه وخلاص. لكن عشان انت واخدها مسألة نظامية تبص فيه شوية وتحفظ وتمشي هذا يشق يعني يصعب عليك ولو كرر هذا الراوي معك مليون مرة أيضا يعني يذهب عن ايه عن ذهنك لأنك لم تخزن هذا الراوي بقصص. انت ليه بتحفظ ليه وهم كانوا بيحفظوا كده ليه؟ بيحفظوا لأنه لما خزن الحديث خزنه بموضوع جه وجلس وسمعه من فلان أو ارتحل ثم أخذ هذا الحديث فعمل به مرة وأول مرة يطبقه يذكرها ثم داوم عليه ثم ترك فالحديث معه إيه؟ قصة لن ينسى. لكن تسمعت وكررت ومشيت أكيد هينسى زي الحاجات الدراسية اللي درسناها في المدارس النظامية خلاص نسيت لا تذكر منها شيء. فالحديث هذا هام. قال باب القراءة في ركعتي الفجر
قال أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة قل آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية وفي الأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
طبعا هذه من السنن المهجورة ما سيتعملهاش والحديث هذا عند مسلم. قال باب القراءة في ركعة الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد
قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
مروان في الإسناد هو ابن معاوية وأبو حازم سلمان مولى من؟ أيوة مولى الأشجعية عزة. والحديث في مسلم باب تخفيف ركعتي الفجر
قال حدثنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
وقال إيه باب تخفيف ركعتي الفجر مش نقر ركعتي الفجر لأن بعض الناس يظن اللي هو ينقر ركعتي الفجر هذه السنة لم يعني يتم الركوع والسجود ويقرأ فيها هذا الذي يقرأ.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب
حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب. الحديث في البخاري ومسلم وجرير في الإسناد هو ابن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد هذا من الأنصاري أحسن عن محمد بن عبد الرحمن هذا إيه هذا الأنصار لا هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق من قال هذا لا هذا كان أمير لعمر بن عبد العزيز على المدينة محمد بن عبد الرحمن هذا كان أمير لعمر بن عبد العزيز على المدينة. هكذا كان عمر بن عبد العزيز وأمراؤه. عمر بن عبد العزيز يأتي معنا في الأسانيد هنا يروي الحديث شيخ من المشايخ، وكذلك أمراؤه بيروي برضو علماء ورواة للسنة. شايف هذا العصر؟ فمحمد بن عبد الرحمن معنا هنا في الإسناد هذا أمير من الأمراء المحافظ المدينة، خلينا نقول كده ماشي. عن عمرة تلميذة عائشة، عمرة بنت عبد الرحمن، في البخاري ومسلم. باب القراءة في الصبح بالروم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن شبيب عن أبي عن شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور فإنه يلبس عليه
فإنما
يلبس علينا
يلبس
يلبس يلبس علينا القرآن أولئك.
طيب يبقى قرأ بالروم هذا الشاهد ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون، يعني ناس ممكن يلبسون عليه لا يحسن الوضوء ونحو ذلك، وقد يلبس عليه القراءة فيرد عليه ردا غير صحيح. وهذا الحديث من رواية يزيد في الإسناد هو ابن هارون وسليمان التيمي. ده سليمان مين؟ ابن طرخان. كويس كده ولا احنا فين؟ احنا نزلت عبد الرحمن، آسف هذا نزلت عيني الحديث الذي يليه. عبد الرحمن في الإسناد محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن من؟ ابن مهدي. وسفيان الثوري. عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير هذا تغير بآخر عمره وربما دلس، عشان كده يعني بعض العلماء تغير أو تكلم معذرة في هذا الحديث بسبب عبد الملك بن عمير، بسبب عبد الملك بن عمير. الشيخ الألباني يرى قبول هذا الإيه؟ هذا الحديث في كتاب صحيح سنن النسائي وبيضعفه في كتاب آخر، يعني في قولين حتى للشيخ الألباني في هذا الحديث. وهذا الحديث لا يؤخذ منه كبيرة فقه إلا كون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالروم فيه. وهناك عندنا أحاديث توازي الكم الذي في الروم ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، فالأمر في هذا يسير. باب القراءة في الصبح بالستين إلى المئة.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سليمان التيمي عن سيار يعني بن سلامة عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المئة.
هذا في مسلم. ويزيد في الإسناد هو ابن هارون وسليمان التيمي زي متأكد من طرخان. نعم. باب القراءة في الصبح بقاف.
قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان قالت ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ له قال حدثنا خالد عن شعبة عن زيد بن علاقة قال سمعت عمي يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في إحدى الركعتين والنخل باسقات قاف. قال شعبة فلقيته في السوق في الزحام فقال قاف.
قال في الإسناد الأول ابن أبي الرجال عبد الرحمن ابن محمد وعمرة مرت بنت عبد الرحمن. والإسناد هذا عند مسلم. والإسناد الذي يليه قوله عن شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عمي اسمه قطبة بن مالك، عمه اسمه إيه؟ قطبة بن مالك. والحديث هذا عند مسلم أيضا. باب القراءة في الصبح بإذا الشمس كورت. طبعا شعبة بيقول هو التقى بعد ذلك مع مين؟ مع زياد بن علاقة، فما قالوش والنخل باسقات، قال له قرأ بقاف سورة قاف. ده المقصد. باب القراءة في الصبح إذا الشمس كورت.
قال أخبرنا محمد بن عبان البلخي قال حدثنا وقيع بن الجراح عن المسعودي عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت.
هذا الحديث من رواية إذا قرأ الإنسان إذا الشمس كورت من رواية مسعر. مسعر من؟ ابن كدام. والمسعود اسمه ايه؟ ها عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة. هذا ما أظن أننا قسمنا أخباره قبل ذلك، صح؟ لم نقسم أخباره. من سمع منه بالكوفة والبصرة فصحيح، المسعودي تقسم رواياته على ممكن ثلاثة أقسام. من سمع منه بالكوفة والبصرة صحيح مثل وكيع ومثل أبو نعيم، ومن روى عنه ببغداد وسمع منه ببغداد ففيه ضعف مثل من؟ مثل يزيد بن هارون، هذا مر معنا، وحجاج بن نصر، ومن تاني؟ وعاصم بن علي وابنه وابن وهد ويس. ثم الأخير عن مين؟ إذا روى عن عاصم بن أبي النجود قلنا يغلط، والذي قال هذا هو يحيى ابن معين. سبق معنا وقسمنا على ثلاث درجات. عن الوليد ابن سريع كوفي حسن الحديث، وليد ابن سريع ماله كوفي هو حسن الحديث، وهذا الخبر يعني معناه مر معنا، سمعت النبي يقرأ إلى آخره. باب القراءة في الصبح بالمعوذتين.
قال أخبرنا مسلم حزام الترمذي وهارون بن عبد الله واللفظ له. قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن أخوة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين عن المعوذتين، فقال قال عقبة فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر.
هذا الحديث يقبله عبد الحق الإشبيلي وابن كثير، ومن معاصرين الشيخ الألباني والشيخ مقبل، فالحديث مقبول. موسى ابن حزام الترمذي ثقة يكنى بأبي عمران، وهارون ابن عبد الله هذا البزار، وأبو أسامة اسمه حماد ابن أسامة مشهور. قال أخبرني سفيان، من سفيان هذا؟ ها قل لي أنت سول سبقك عكاش ماشي. الحديث مقبول زي ما قلت لك. باب الفضل في قراءة المعوذتين. أخبرنا قتيبة
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود أو سورة يوسف، قال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات أنزلت علي الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
حديث الأول هذا يقبله ابن حبان والحافظ ابن حجر وكذلك الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط على الجميع رحمة الله تبارك وتعالى. وأبو عمران هذا أبو عمران أسلم اسمه أسلم بن يزيد مصري مقبول الحديث. الحديث الذي يلي هذا عند مسلم من رواية جرير بن عبد الحميد عن بيان اسمه ايه بيان ايه بيان ابن بشر عن قيس هذا ابن عقبة عن عقبة ابن عامر الصحابي المعروف. الحديث عند مسلم. باب القراءة في الصبح يوم الجمعة.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان حاوى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيلها الأتى. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة حاوى أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا الشريك واللفظ له عن المخول ابن راشد
صح
عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
الحديث الأول هذا في البخاري ومسلم، وسفيان في الإسناد هو الثوري. قال أخبرنا عمرو بن علي هذا الفلاس، والخبر الذي يليه من رواية أبو عوانة والنسمه الوضاح هذه يعني تحويل الإسناد، فما بعدها شيخ لمين؟ للنسائي. شريك في الإسناد هو ابن عبد الله ومسلم. مسلم من هذا؟ ها مسلم ابن عمران هذا مسلم ابن عمران ها مش مسلم ابن صبيح هذا. طيب باب سجود هنا يبتدي في أبواب سجود الايه سجود القرآن، السجدات الموجودة في كتاب الله تبارك. دائما يعقد علماء السنة من صنف في السنن والأحاديث أبواب فيها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجدات كويس، وهذا الذي تراه جهد يعني ميسر لما يجمع لك الإمام النسائي هذا في مكان واحد، هذا يعني لو دخلت مسند أحمد تجد هذا منصور في 55 مجلد وزيادة، موضوع في المجلد الأول واحد، المجلد السابع واحد، وهو يجمعه في مكان موازى من تيسير يعني العلماء للعلم. السجود في صاد.
قال أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا.
طيب، هذا الحديث مقبول لا إشكال، عبد الحق الإشبيلي يقبله، والحافظ ابن حجر وابن كثير وأيضا ابن الملقم وغيرهم، وإن كان ابن الجوزي له رأي آخر في إعلال هذا الحديث. عمر ابن ذر عن أبيه، ذر ابن زرارة عن سعيد إلى آخره. لكن هذه السجدة سماها ابن عباس سجدة إيه؟ سجدة شكر، ولهذا الحنابلة على عدم سجود صاد، لأنها توبة نبي وسجدة شكر وليس سجدة تلاوة، فلا يعني يسجدها الإنسان في صلاة، لكن إن كان يقرأها خارج للصلاة فله أن يسجد هذه السجدة. هذا يعني الصحيح في فهم هذا الخبر عندنا. قال باب السجود في النجم.
قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن أبي قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم يكن يومئذ أسلم المطلب. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه لما قرأ النجمة فسجد فيها.
ابن حنبل طبعا هذا أول حديث للإمام في سنن النسائي فيما أذكر. ورباح في الإسناد هو ابن زيد، معمر ها؟ ابن راشد، ابن طاووس اسمه إيه؟ عبد الله ابن طاووس، جعفر ابن المطلب ابن أبي وداعة عن أبيه، المطلب ابن أبي وداعة، المطلب ابن الحارس كويس إلى آخره. والخبر الثاني هذا عند البخاري وفيه خالد قال حدثنا شعبة، خالد من؟ ابن الحارس. إذا قيل خالد شعبة، طيب شعبة أبو إسحاق، أبو إسحاق مين؟ السبيع، هكذا أبو إسحاق السبيع الأسود ها؟ ابن يزيد. إسناد كوفي آخر عبد الله ابن مسعود. قواعد تحفظ في الكتب الستة وغيرها. باب ترك السجود في النجم.
قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن يزيد وهو بن خصيفة عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد.
لم يسجد لا يعني أنه لا يوجد فيها سجود، وإنما لم يسجد فيها. الحديث عند مسلم، وإسماعيل في الإسناد هو ابن جعفر بن أبي كثير. قال باب السجود في إذا السماء انشقت.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ بهم وإذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن ابن قيس عن عمران بن حسين عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت. قال حد أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر نعم
عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة مثله. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال سجد أبو بكر بن عمر رضي الله عنه في إذا السماء انشقت وهو من خير ومن هو خير منهما؟ قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر عن قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال 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 سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو خير منهما في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة وقيل عن سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك.
طيب هذا الباب في إذا السماء انشقت، الحديث الأول أخبرنا قتيبة هذا عند مسلم. الحديث الذي يليه من رواية محمد بن رافع قال أخبرنا أو حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا ابن أبي ليلى. كويس، عاوزين نحل لكم إشكالات ابن أبي دي. كويس، اكتبوا هذا، أنا جمعت لكم بعض الأشياء. شوف يمر معك في النسائي ابن أبي ذئب، ابن أبي فديك، ابن أبي مليكة، ابن أبي ليلى، ابن أبي عدي. شايف هذه إشكالات لازم إيه تفرق. ابن أبي ذئب اسمه إيه؟ محمد بن عبد الرحمن. كويس، الثاني يبقى اكتب كده ابن أبي ذئب محمد بن إيه؟ ابن عبد الرحمن. ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل. كويس، ثم ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله، ثم ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن يسار. ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن يستاني، ابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله، ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن يسار. ها؟ عبد الرحمن ابن يسار، وابن أبي ليلى محمد ابن معذرة ابن أبي عدي محمد ابن إبراهيم. آخر واحد، آخر واحد ابن أبي عدي محمد ابن إبراهيم. ولعلنا نتوقف على المزيد، يعني هذا إيه؟ ها؟ ودائما خذ هذه أيضا، الزبيدي في النساء هو محمد ابن الوليد. كويس، احفظ هذه، الزبيدي في النساء من؟ محمد ابن الوليد. النضر إذا روى عن شعبة فهو النضر ابن شميل، قاعدة. ابن عيينة دائما، شوف خلي بالك، ابن عيينة عم منصور، منصور من؟ أو ابن صفية، هنا ركز في هذا، إما أن يكون ابن المعتمر وإما أن يكون خلي بالك. كذلك منصور ابن عيينة عم منصور، هذا الإشكال. الثوري عم منصور فيه نفس الاحتمال، ابن المعتمر أو إيه؟ ابن صفية. كويس، أيضا زي ما قلت لك شعبة إذا روى عنه خالد فهو خالد إيه؟ وإذا روى هو عن خالد فخالد الحزاء، هذه تسير عليه. حماد زي الثابت كده قاعدة، يبقى ثابت مين؟ ها؟ ثابت ابنه من؟ ثابت ابن إيه؟ ابن أسلم، بالضبط كده. و طيب يعني هذا ايه، وهناك قواعد لو تتبعت هذا الامر لن ينتهي، يعني تلاقي قواعد كثيرة. ودايما في ختم سنن ابي داود، ختم البخاري، هذه الختمات خلي بالك المطبوعة، يعني السخاوي لما كان يقرأ ابو داود ويختمه يبقى فيه فوائد، صح؟ هذه الفوائد تسمى بختم ابو داود. كذلك في ختم مسند احمد، في ختم كذلك اظن ابن ماجه او غيره، في ختمات لكتب السنه، هذه تراجع وتهتم بها جدا، وخاصه ابو داود في ثلاث او اربع كتب عليه. يبقى هنا ابن ابي فديك اسمه ايه؟ محمد بن مسلم. طيب ابن ابي ليلى هذا ما؟ محمد بن عبد الرحمن. طيب عن عبد العزيز عن ابن قيس، هذا محمد ابن قيس هنا هو، عن عمر بن عبد العزيز الخليفة، شايف أمير المؤمنين. والحديث هذا يعني مر معنا ولا بأس به، حديث مقبول. قال الذي يلي أخبرنا منصور قال حدثنا سفيان، سفيان من؟ ابن عيينة عن يحيى بن سعيد ها الأنصاري. هذا الحديث يقبله الطحاوي ويقبله من قبله ابن حبان، هذا الذي نقرأه. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن يحيى 974، يقبله الطحاوي وابن حبان، ويقبله أيضا ابن عبد البر والعيني، وغيرهم. حديث مقبول. الذي يليه من رواية قتيبة سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أيضا، وهذا مر معنا أو مثله. أخبرنا الذي يليه أخبرنا عمرو ابن علي فلاس، هذا حدثنا يحيى من القطان، وهذا الخبر يقبله ابن عبد البر كما في الاستذكار وقال صحيح، ويقبل الشيخ الألباني. الذي يليه إسحاق بن إبراهيم من ابن رهوية، والمعتمر من ابن سليمان، وقرة ابن خالد. أحسنت، حديث سبق معنا. الأخير إسحاق بن إبراهيم سفيان بن عيينة، وثم بعد ذلك عن عطاء بن مان عن أبي هريرة، ووكيع عن سفيان أيضا ابن عيينة. طيب، والحديث عند مسلم الأخير هذا. قال: باب السجود في الفريضة.
قال: أخبرنا أحمد بن مسعلة عن سليم وهو ابن أخضر عن التيمي قال: حدثني بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال: صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العشاء يعني العتمة، فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما فرغ قلت: يا أبا هريرة، هذه يعني سجدة ما كنا نسجدها؟ قال: سجد بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم.
هذا الحديث في الصحيحين. والتيمي اسمه إيه؟ سليمان بن ايه ابن طرخان المعروف. عن ابي رافع اسمه نفيع، ابو رافع نفيع. باب قراءة النهار.
قال: اخبرنا محمد بن خدامة قال: حدثنا جرير عن رقبة عن عطاء قال ابو هريرة: كل صلاة يقرأ فيها، فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفاها.
كل صلاة يقرأ فيها فما
اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفاها اخفينا منكم. قال: اخبرنا محمد بن عبد الاعلى.
وما ايه اخفى كويس ها وما اخفاها
أخفينا منكم
أخفينا من ماشي ها.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: أخبرنا خالد قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم.
الحديث الأول هذا سبق معناه، وجرير فيه هو ابن عبد الحميد. جرير هو ابن عبد الحميد عن رقبة ابن إيه أيوه مصلقة، هو اسمه كده، هو اسمه رقبة وأبوه اسمه إيه مصلقة. لا ينسى عطاء ابن أبي رباح. الذي يليه خالد هذا ابن الحارس، والحديث في البخاري ومسلم الأخير هذا. باب القراءة في الظهر.
قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال: حدثنا سلم بن قتيبة قال: حدثنا هاشم سلم بن قتيبة قال: حدثنا هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من السورة لقمان والذاريات. قال: أخبرنا محمد بن شجاع المروذي قال: حدثنا أبو عبيدة عن عبد الله بن عبيد قال: سمعت أبا بكر بن النضر قال: كنا بالطف عند أنس فصلى بنا الظهر، فلما فرغ قال: إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين: بسبح اسم ربك الأعلى، ولا تك حديث الغاشية.
يعني كأنه أسمعه هذه القراءة. الحديث الأول أبو إسحاق السبيع، قلنا اختلط أم لا؟ قلنا. وهاشم بن البريد لا ندري أسمع منه قبل الاختلاط أم بعده. يبقى الراوي إذا وقع منه اختلاط ولم يميز الطالب، هنا في إشكال أم لا؟ في إشكال. ولهذا الشيخ الألباني يرى ضعف الحديث، وتكلم فيه بعض العلماء، لكن الإمام النووي يرى أنه إسناد لا بأس بحسن، إسناد يحسن، يبقى على خلاف في هذا الحديث. الحديث الذي يليه فيه أبو عبيدة اسمه عبد الواحد بن واصل عن عبد الله بن عبيد قال: سمعت أبا بكر بن النضر. أبو بكر بن النضر هذا مقبول حيث يتابع وإلا فضعيف، مقبول حيث يتابع وإلا فضعيف، وهو علة الحديث وإشكاليته، وعليه ضعف الخبر بسببه كما ضعفه الشيخ الألباني. باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر.
قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا وليد الوليد عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يجيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة الأولى يطولها. قال أخبرني يحيى بن الرصد قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا خالد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي بنا الظهر فيقرأ في الركعتين الأوليين يسمعنا الآية كذلك وكان يطيل في الركعة في صلاة الظهر والركعة الأولى يعني في صلاة الصبح
يطيل الركعة في صلاة الظهر والركعة الأولى إلى آخره. أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الملك أبو إسماعيل في الإسناد هو إبراهيم ابن عبد الملك قال حدثنا خالد هذا الحزاء خالد ابن مهران هذا خالد هو ابن مهران وهذا الحديث ده بالنسبة للإسناد الثاني يعني عند البخاري. نعود للأول عمرو بن عثمان قال أخبرنا الوليد هو الوليد ابن مسلم وقزع ابن يحيى قزع هذا من؟ ابن يحيى والحديث الأول في مسلم والثاني في الصحيحين باب إسماع الإمام الآية في الظهر يبقى فيه تطويل صلاة الظهر ما كنش بهذا الصورة يعني إن طاق أهل المسجد هذا يفعل يقرأ ويزيد باب إسماع الإمام الآية في الظهر.
قال أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم يعرف بابن أبي جميل الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال حدثنا أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى.
هذا في الصحيحين عمران بن يزيد هذا الذي يعرف بالإيه بابن أبي جميل الدمشقي إلى آخره. باب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر. نعم لا يجهر ولكن يسمع الجهر شيء والإسماع شيء فإن استطاع أن يسمع من خلفه يعني من خلفه مش المسجد يسمع من خلفه هذه سنة تصاب ويكون هذا يعلله البعض بأنه للتعليم حتى يعلم أن النبي يقرأ ولم يقف صامتا ولهذا ما أسر في بعض الروايات أن الصحابي في صلاة الظهر صلى بسبح والغاشية يحمل على هذا مش يحمل اللي هو دخل في القبلة وجهر وأسمع الناس لا إنما فعل هذا كما أسر عن بعض الصحابة أنه صلى صلاة الجنازة جهرا يعني جهر ببعض أحكامها لا تبطل الصلاة تنبه لو هو فعل هذا جهرا في صلاة جنازة لا تبطل الصلاة بهذا صلاة صحيح ولكن خالف السنة وها هنا فعلها ليعلم الناس ويظهر هذا الأمر حتى ينتشر أو تنتشر الصفة فلازم يعني يجمع أو يجمع بين بين النصوص اللي ظاهرها قد يكون فيه شيء من التعارض. باب تقصير صحيح كده باب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر. قال أخبرنا محمد بن
هذا الحديث في البخاري هو مسلم حديث في البخاري ومسلم. معاذ ابن هشام قال حدثني أبي هشام الدستوائي أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين وفي الأخريين بأم القرآن وكان يسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل أول ركعة من صلاة الظهر.
هذا في البخاري ومسلم أيضا. باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر.
قال أخبرنا خلابت قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وعن أبي سلمة عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين ركعتين الأولين فاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى في الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح.
هذا في البخاري ومسلم أيضا.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى في العصر نحو ذلك وفي الصبح بأطول من ذلك.
الحديث الثاني عمرو بن علي قال أخبرنا عبد الرحمن هو ابن مهدي، وسماك في الإسناد هو ابن حرب، وهذا الخبر قبله الترمذي والعيني والحافظ ابن حجر ومغلطاي والشوكاني والألباني، حديث مقبول. الترمذي والعيني والحافظ ابن حجر ومغلطاي وكذلك يقبله الشوكاني والإيه والألباني، حديث ثابت. الخبر الأخير هذا في مسلم عبد الرحمن هو ابن مهدي فيه. قال باب تخفيف القيام والقراءة. أخبرنا
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك فقال ما فقال صليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هلمي لي وضوءا ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود.
نعم سبق معنا هذا الحديث.
قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن صار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان وكان يطول الركعتين الأولين من الظهر ويخف الأخرين ويخف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل.
طيب ويخفف العصر يقرأ في المغرب شوف ويطيل ركعتين من الظهر ويخف ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. قصار المفصل من ايه؟ من اول سورة ايه؟ من الضحى من الضحى الى اخر القرآن. ويقرأ في العشاء بوسط المفصل اللي هو ويقرأ في بطوال المفصل من اين؟ انا نسيت هذا. بالطوال من قاف لعمة فيما اذكر، ومن عمة للضحى هذه الاوسط، ومن الضحى لآخر القرآن هذا الايه؟ هذا الأقل، هذا فيما أذكر ويتراجع هذه المعلومة. ابن أبي فديك بقى يلا قولنا محمد بن ما شاء الله خلاص ابن أبي ده احنا خلصنا. باب القراءة أو هذا الحديث قبل أن أنسى حديث مقبول يقبله ابن الملقن وكذلك الحافظ ابن رجب يقبل هذا الخبر وعبد الحق الإشبيلي وأيضا مغلطاي والنووي وأيضا شيخ سام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قال إن هذا الخبر على شرط مسلم، جعله على شرط الإمام مسلم، وكذلك يقبله الشوكاني والنووي قال إسناده حسن حسنه، والشوكاني والألباني الشيخ أحمد شاكر وغيرهم من العلماء على قبول الحديث. باب القراءة في المغرب بقصار المفصل.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن الضحاك بن عثمان عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، فصلينا وراء ذلك الإنسان فكان يطول الأوليين من الظهر ويخفف في الأخرين ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وبأشباهها ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين.
سبق معنا الحديث سبق معنا. باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر قال مرى رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو يصلي المغرب فافتتح سورة البقرة فصلى الرجل ثم ذهب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتنني يا معاذ ألا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما؟
طيب هنا في قضية التصريح بالمغرب وهذه فيها نقاش كويس، وقيل إنها صلاة الفجر وعبد الرحمن أو قيل صلاة العشاء معذرة، عبد الرحمن هو ابن مهدي سفيان الثوري، وقوله ناضحين يعني مع جمل يضع عليه ماء، الناضح هو الذي يصفي الناس يعني يحمل عليه ماء من البئر ثم يذهب إلى قومه، وهذا في البخاري. باب القراءة في المغرب بالمرسلات.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن حميد عن أنس عن أم الفضل بنت الحارث قالت صلى رسول الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب فقرأت فقرأ والمرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبل صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والمرسلات.
الحديث الأول حافظ ابن رجب يرى كما تكلم عليه في فتح الباري يرى أن هذا خبر معلول، وإن كان ظاهر الإسناد مقبول كما قال العين والشيخ الألباني، ظاهر الإسناد إنه إسناد صحيح لا إشكال، لكن الحافظ ابن رجب نص في فتح الباري على أن هذا خبر معلول فتراجع علته أن الوقت لم يسعف. والخبر الذي يليه سمعت النبي يقرأ في المغرب بالمرسلات لا إشكال، هذا في الكتب الستة، هذا في الكتب الستة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. لكن الأول فيه إيه؟ ما صلى بعدها صلاة، وأن هذه الصلاة كانت في البيت صلاة المغرب إلى آخره، هذا السياق يعله مين؟ ابن رجب. ظاهر الإسناد مقبول، والحديث المعلّي إيه؟ ما هو لازم يكون ظاهر إسناده إيه؟ ظاهر إسناده قبول، فتراجع. إحنا عاوزين بس شرح لهذه العلة. باب القراءة في المغرب بالطور.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
هذا في الصحيحين. باب القراءة في المغرب بحاميم الدخان.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن زيد المقري قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال أخبرنا جعفر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن هرمز حدثه أن معاوية بن عبد الله بن جعفر حدثه أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان.
طيب هذا سبق معنا معناه حيوة في الإسناد وابن شريح. باب القراءة في المغرب بألف لام ميم صاد.
قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث قال عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير حدث عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان يا أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقول الله واحد وأن أعطاناك الكوثر؟ قال نعم. قال فمحلوفه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين ألف لام ميم صاد.
فمحلوفه يعني كأنه الذي أحلف به أو يقسم، يعني يقسم. أبو الأسود في الإسناد محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة هذا، وهذا الخبر يقبله النووي ويقبله الشيخ الألباني، يقبله النووي ويقبله إيه؟ الشيخ الألباني.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن أبي مليكة قال أخبرني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم أخبره أن زيد بن ثابت قال ما لي أراك تقرأ في المغرب باقتصار الصور قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين. قلت يا أبا عبد الله ما أطول الطولين؟ قال الأعراف. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية أبو حيوة عن أبي حمزة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف في فرقها في ركعتين.
الحديث الأول محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد أو الثاني، هذا الثاني في الباب، خالد بن الحارس ابن أبي مليكة. تفضلوا ها. ها مكتوب عندكم ابن أبي مليكة عبد إيه؟ قلنا كده عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله اوعى تكون كده ماشي. كان بعض النساخ عنده إشكالية كبيرة فالشيخ يملي عليه، فإذا أملى الشيخ كتب غير ما يقول الشيخ، وإذا كتب غير ما يقول، وإذا حدث الناس وإذا سمع يسمع غير ما يقول الشيخ ويملي غير ما كتب، يعني هو يكتب شيء يسمع شيء ويكتب شيء غير الذي سمع ويلقي شيء غير الذي سمعه وكتبه، فيخرج الكتاب عبري كويس. فنخلي بالنا بقى الكلام، وهذا ده وارد يا اخوانا، يعني الوهم وارد ان انت تيجي تكتب على اسم راوي فتكتب على راوي اخر، ده وارد جدا، فيحل هذا بالايه؟ بالتوثيق. أن توثق هذه المعلومات، إن هذا الراوي يراجع مرة ثانية، تنظر هل هو فعلا ولا، وتراجع الشروح وإلى آخره. هذا شيء يعني لابد أن عشان طالب علم يكون على ثقة من علمه، ما يكونش كتب خلاص كده حتى لو شيخه وقع فيه وهم فهو يحمل نفسه ليه الوهم ولا يطور من نفسه ولا يحسن من نفسه، لا هذا لا يصلح. فتراجع. ماشي. الحديث الذي يليه، عمرو بن عثمان قال حدثنا بقي، بقي بن الوليد أبو حي، واسمه إيه؟ شريح بن يزيد، شريح بن يزيد ابن أبي حمزة، أهو أضف ابن أبي حمزة، ده كتبناه قبل كده، أضف ابن أبي حمزة شعيب بن دينار، ها صنفوا كتاب بقى في ابن أبي، ها سموه اسجعوا له سجعة كده، شعيب بن دينار، اعملوا رسالة في ابن أبي كويس. والحديث هذا يقبله عبد الحق الإشبيلي والحافظ ابن حجر وكذلك النووي وابن الملقن، حديث مقبول. قال باب القراءة في الركعتين بعد المغرب.
قال أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو الجواد قال حدثنا عمار بن زريق بن رزيق عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر
عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد
عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد.
يعني لاحظ النبي في هذا في بعض يعني مخارج الحروف وجهرها، فلاحظ أنه يقرأ بهذه الايه الصورة. والحديث هذا يقبله الشيخ الألباني ويقبله الشيخ أحمد شاكر. وأبو الجواب اسمه أحوص، أحوص بن جواب. وأبو إسحاق الإسناد السبيعي عمرو بن عبد الله. قال باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد.
قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرنا عمرو هو ابن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا رجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال سألوا أي شيء فعل ذلك، فسألوا فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروا أن الله عز وجل يحبه.
هذا في البخاري ومسلم حديث مشهور.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، فسألته ماذا يا رسول الله قال الجنة.
هذا الحديث يصححه الشيخ الألباني.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنا لتعدل ثلث القرآن.
هذا في البخاري.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زيد عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل الله أحد ثلث القرآن.
طيب هذا الحديث يقبله أيضا الشيخ الألباني وصحيحه ابن أبي ليلى باولون قبل 20 دقيقة. عبد الرحمن ابن يسار. ماشي. طيب وهذا الحديث المتلك يقبله الشيخ الألباني عن امرأة عن أبي أيوب عن النبي. طيب بابه وطبعا يقبل الشيخ الألباني بمجموعه ثلث القرآن ده ثبت، لكن هذا الإسناد فيه هذه المرأة كويس عن عمرو بن ميمون عن ابن ابي ليلى عن امرأة عن ابي ايوب عن النبي، لعلها ايه يعني مهم هذا الاسناد فيه ضعف ولا ايه فيه ابهام هذه الايه المرأة، لكن ثلث القرآن دي ثابتة فلا اشكال. باب القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى.
قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن ديثار عن جابر قال قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتنني يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت.
في البخاري باب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس والضحى.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال صلى معاذ بن جبل لأصحابه ليشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله فأخبره بما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتنا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وقرأ باسم ربك. قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء إلى آخرته بالشمس وضحاها وأشباهها من الصور.
الحديث الأول هذا في مسلم، والحديث الذي يليه هذا يقبله العيني كما في بعض كتبه وقال إسناده صحيح كذلك الشيخ الألباني. باب القراءة فيها بالتين والزيتون. أخبرنا قتيبة
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعد عن عدي بن ثابت عن الوراء بن عازم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون.
يقصد بالعتمة العشاء، والحديث عند الجماعة ويحيى بن سعيد والأنصار. باب القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون.
هذا عند أصحاب الكتب الستة. باب الركود في الركعتين الأوليين، يعني إيه؟ يعني يطول الإنسان في ركعتين الأوليين.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو عون قال سمعت جابر بن سامورة قال قال عمر لسعد قد شكك الناس في كل شيء حتى في الصلاة. قال فقال
أتئد في الأوليين
وأحذف في الأخريين وما قال ما اقتدت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذاك الظن بك. قال أخبرنا حمر بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن داود الطائي عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال وقع ناس من أهل الكوفة في سعد عند عمر رضي الله عنه فقالوا والله ما يحسن الصلاة. فقال أما أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخو منها، أرقد في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال ذاك الظن بك.
لا أخرمه. الحديث الأول الإسناد الأول يحيى بن سعيد والقطان وأبو عون اسمه محمد بن عبيد الله، محمد بن عبيد الله. وقول قال عمر لسعد، سعد طبعا بن أبي وقاص، قد شكاك يعني أهل الكوفة. الخبر الذي وهذا في البخاري ومسلم، الخبر الذي يليه حماد بن إسماعيل ابن إبراهيم. خلي بالك فيه محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم صح، وفي حماد بن إسماعيل ابن إبراهيم، وكلاهما يروي عمن؟ عن أبيه اللي هو مين؟ إسماعيل بن علي. كويس، يبقى إسماعيل بن علي عنده عنده ولدين، ماشي، حماد ومحمد. طيب، وهذا الحديث في البخاري. قال باب قراءة سورتين في ركعة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سورة في 10 ركعات، ثم أخذ بيدي علقمة فدخل ثم خرج إلينا علقمة فسألناه فأخبرنا بهن. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال قال سمعت أبا وائل يقول قال رجل عند عبد الله قرأت المفصل في ركعة قرأت المفصلة في ركعة قال هذا كهذا الشعر لقد
هزا كهز الشعر
لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حسين عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله وأتاه رجل قال فقال إني قرأت الليلة المفصلة في ركعة، فقال هذا كهذا الشعر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر 20 سورة من المفصل في من المفصل من ألف لام من الحاميم.
الحديث الأول في البخاري شقيق فيه هو ابن سلمة، والحديث الذي يليه خالد في الإسناد عن شعبة، نعم خالد بن الحارث، والحديث هذا أيضا في الصحيحين. الحديث الأخير في الباب يقبله الشيخ الألباني يقول إسناده صحيح. قسمنا أحاديث إسرائيل، إسرائيل ابن من؟ إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. قسمناها ولا إيه؟ ها؟ قسمناها؟ قل كده. في أبي إسحاق ثقة؟ لا، ده في أبي إسحاق ضعيف كما قال أحمد، فيه كلام. خلينا نقسمه، من كتابه ثقة، من كتابه زكاه فيه أحمد وابن مهدي وشعبة، وإذا روى عن أبي إسحاق ففيه بعض الضعف ك كما قال الإمام أحمد أيضا إذا روى عن أبي إسحاق جده يعني تجد إن فيه بعض أو يعني فيه ضعف. والثالث عن أبي يحيى القتات إذا روى عن أبي يحيى فمناكير كما قال يحيى القطان فهي مناكير وأحمد أيضا قال هذا. وفي آخر عمره يعني روى بالمعنى في آخر عمره كان يروي الأحاديث بالمعنى ولم يكن من أهل اللسان فوقع في حديثه شيء من التخليط. هذا تقسيم أخباره. ماشي أسرع يا شيخ محمد هات قبل صلاة المغرب.
باب قراءة بعض الصور. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد قال قال حديثا رفعه إلي ابن سفيان عن عبد الله بن السائب قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة فخلعنا عليه فوضعهما عن يساري فافتتح سورة المؤمنين فلما جاء ذكر موسى أو عيسى عليه السلام أخذته سعلة فركع
يعني أصابته كحة أو نحو ذلك. ابن سفيان في خالد في الإسناد ابن الحارث ابن سفيان هو عبد الله الحديث عند مسلم. باب تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عبد الرحمن وابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ فكان إذا مر بآية عذاب وقف تعوذ وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجودي سبحان ربي الأعلى.
هذا الحديث يحيى فيه هو القطان وعبد الرحمن ابن مهدي وابن أبي عدي محمد ابن إبراهيم وسليمان هو الأعمش. وهذا الحديث عند مسلم. باب مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة.
قال أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا قال عن حفص بن غياث عن العلي بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة والأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنفي عن صلة بن زفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استجار.
هات الباب ده ثاني.
قال أخبرنا محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن العلي بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة والأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استجار.
طيب بالنسبة لهذا الخبر مر معنا مثله مر إيه مر معنا. قال هات يا شيخ باب إيه ترديد الآية.
قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قال
مرت معنا هذه لمن سمع معنا أبو داود قلنا فيها إيه فيها جهالة. فضل عشر حاضر
قالت سمعت أبا الذر
هذه فيها جهالة وهي علة الحديث سنب أكمل كده.
يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
هذا الحديث زي ما قلت لك فيه إيه فيه جسرة كويس. ومع ذلك قدمنا أن العلماء قالوا أن الإيه أن النساء لا يوجد فيهم من لا يوجد فيهم امرأة كذابة أو نحو ذلك بخلاف الرواة الرجال فيهم كذابين لكن النساء لا يثبت. ولهذا بعض الناس يتجاوز عن هذا الحديث ويقبله الحافظ ابن حجر والنووي والبيهقي وكذلك الشيخ الألباني على قبوله وله متابعات. هذا الحديث له أيضا متابعات فيمر. باب قوله عز وجل ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشام قال أخبرنا أبو شن جعفر بن أبي وحشية وابن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله عز وجل ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته وقال ابن منيع يجهر بالقرآن فكان المشركون إذا سمع صوته سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيصحب القرآن ولا تخفت بها عن أصحابك فلا يسمعوا وابتغ بين ذلك سبيلا. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا
طبعا الحديث هذا اللي قرأناه في البخاري ومسلم وهو شيء فيه هو ابن بشير. نعم.
قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن ياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقرآن وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن جاء به فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته بالقرآن ما كان يسمعه أصحابه فأنزل الله عز وجل ولا تجهر وارب صلاتك ولا تخافي بها وتغي بين ذلك سبيلا.
هذا في البخاري باب رفع الصوت بالقراءة.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن وقيان قال حدثنا النصارى عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي.
طيب هذا الحديث يقبله الشيخ الألباني أيضا ومسعر فيه هو ابن كدام. باب مد الصوت بالقراءة.
نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جرير بن حزم عن قتادة قال سألت أنسا كيف كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوته مدا.
هذا عبد الرحمن بن مهدي والحديث في البخاري. باب تزيين القرآن بالصوت.
قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير بن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوصلة عن البراء قال الرسول صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم.
مر معنا هذا.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني طلحة عن عبد الرحمن بن عوصلة عن البراء بن عازم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم. قال ابن عوصلة كنت نسيت هذه زين القرآن حتى ذكرنيه الضحك بن مزاح.
مر معنا هذا أيضا.
قال أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن زيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
هذا الحديث في البخاري ومسلم وابن أبي حازم اسمه عبد العزيز.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله شيء يعني أذن لنبي يتغنى بالقرآن أذنه لنبي يتغنى بالقرآن.
هذا الحديث في البخاري أيضا وسفيان هو ابن عيين.
قال أخبرنا سلمان بن أود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة تحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام.
هذا يقبله الشيخ الألباني ومن قبله الشوكاني. نعم.
قال أخبرنا عبد الجبر بن العلي بن عبد الجبار عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود.
سفيان في الإسناد ابن عيينة وهذه هذا السياق وهذه الرواية أقبلها ابن حبان وكذلك ابن عساكر كما في معجم الشيوخ والشيخ الألباني.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أتي هذا مزمار من مزامير آل داود.
هذا الحديث سبق معنا.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد عن عبد الله بن عبيد بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاته قالت ما لكم وصلته ثم نعتت قراءته فإذا تنعت قراءته مفسرة حرفا حرفا.
يعلى بن مملك. نعم. هذا الحديث مر معنا أيضا. باب التكبير للركوع.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حين استخلف مروان على المدينة كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ثم يكبر حين يركع فإذا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يوي ساجدا ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد التجلي يفعل مثل ذلك حتى يقضي صلاته فإذا قضى صلاته وسلم أقبل على أهل المسجد قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
عند مسلم ويونس وابن يزيد باب رفع اليدين الركوع حذاء فروع أذنيه والفرع وفرع الأذن ما تدل لا ما على. نعم.
قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغت فروع أذنيه.
هذا عند مسلم إسماعيل بن علي سعيد بن أبي عروبة قتادة بن دعامة. باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين.
قال أخبرنا قتادة
بن المنكب اللي هو عند إيه؟ عند هذا الموضع. نعم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن الزهري عن سالم عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي من كبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع.
هذا أين هذا؟ باب رفع اليدين للركوع حذاء من كبيه.
نعم.
اقرأ. أخبرنا قتيبة
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي من كبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع.
نعم. عند مسلم سفيان بن عيينة باب ترك ذلك.
قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عاصم بن قريب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال لو أخبركم بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد
معلولة كما قال الإمام أحمد. هذا الحديث فيه قام فرفع يديه أول مرة خلاص ثم لم يعد هذه معلولة. أعلها الإمام أحمد وأعلها من قبله الإمام ابن المبارك وهم راوي هذا الحديث وكذلك أبو حاتم الرازي وابن عبد البر وكذلك من المتأخرين الإمام النووي وابن الملقن وابن قدامة وابن القيم والشيخ المعلم اليماني أيضا أعلها، ومن العلماء من يقبلها كابن حزم والشيخ الألباني، لكنها رواية معلولة، هذه رواية خطأ. باب إقامة الصلب في الركوع. أخبرنا قتيبة وقال حدثنا،
قال حدثنا الفضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود.
هذا أيضا يقبله الترمذي والبغوي والدارقطني كذلك ابن العربي وغيرهم. الفضيل ابن عياض في الإسناد، وعن أبي معمر اسمه عبد الله بن سخبرة، وأبو مسعود البدري أو أبو مسعود عقبة بن عمرو، عقبة بن عمرو. باب الاعتدال في الركوع. باب الاعتدال في الركوع.
قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب.
نزل الحديث مر معنا، نقف هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.